الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من كتاب معالم التنزيل للبغوي رحمه الله. قوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات شأن موسى وقومه حين وقعوا في التيه وطلبوا من موسى الماء فضرب لهم حجرا بأمر الله عز وجل بعصاه فانبجست منه 12 عينا. وفي سورة الأعراف انبجست وهنا انفجرت. قال أهل العلم: لما كانت سورة الأعراف مكية ذكر فيها الانبجاس وهو مبدأ خروج الماء، ولما كانت سورة البقرة مدنية ذكر فيها الانفجار وهو جري الماء. وذلك أن بني إسرائيل كانوا 12 أصباطا أي قبيلة، فانفجرت من هذا الحجر 12 عينا يشرب كل منهم في وقت معلوم بحيث لا يزدحمون ولا يلحقهم النصب ولا التعب، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وفي هذا أيضا بركة عصا موسى التي جعلها الله عز وجل آية عظيمة كما سيأتي في مواطن من كتاب الله عز وجل. قوله: قد علم كل أناس مشربهم أي الأصباط 12. ثم قال ممتنا عليهم: كلوا واشربوا من رزق الله أي من عطاء الله، كلوا من ماذا المن والسلوى واشربوا من الماء ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تنتشروا مفسدين في الأرض بالمعاصي والسيئات. ومعنى العثو الانتشار كما قال بعضهم: لولا الحياء وأن رأسي قد عثى فيه المشيب لزرت أم القاسم. ثم يقول الله عز وجل: واذكر إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وليس معنى ذلك أنهم كانوا يأكلون طعاما واحدا، فإنهم كانوا يأكلون المن ويأكلون السلوى، ولكن سمي واحدا لتكراره في كل يوم. قالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، تركوا الذي هو أعلى واستبدلوه بالأدنى. مما تنبت الأرض، وذلك لما تعودوه في زمن فرعون، فإنهم كانوا يعني تبع لفرعون، وكانوا يأكلون من العدس والقثاء والفوم والثوم والبصل وهذه الأشياء، فأرادوا أن يرجعوا إلى عادتهم الأولى. مما تنبت الأرض أي مما يزرع فيها من بقلها، معروف البقلة، وقثائها صغار الخيار، وفومها قيل الخبز وقيل القمح وقيل الثوم لما جاء في بعض القراءات، وعدسها العدس معروف، وبصلها البصل معروف. فأنكر عليهم نبي الله بقوله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني أتأخذون الأدنى الذي يرغب عنه وتتركون الخير الذي رزقكم الله عز وجل بدون عناء ولا تعب، يأكل أحدكم وهو في بيته ويشرب وهو في بيته ومكانه. فلما رآهم قد أصروا على ذلك قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي اهبطوا أرضا من الأراضي ومزرعة من المزارع تجدون فيها ما سألتم. وليس معنى الآية أنهم يهبطون أرض مصر، فلو كان المراد به ذلك لما صرفت ولا قال اهبطوا مصر، لكن لما قال مصرا دل على أنه أراد أرضا من الأراضي. ثم بعد ذلك لما غيروا وبدلوا وكثرت معارضتهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الفقر والخوف، فتجدهم أذلاء مع أنفسهم خوفا على أموالهم، وأذلاء مع غيرهم، فلا تجد في اليهود شجاعة أبدا. وباءوا بغضب من الله، زد على ذلتهم ومسكنتهم أنهم استحقوا الغضب من الله سبحانه وتعالى، ولحقهم بسبب إعراضهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: ذلك، يعني نالهم الغضب من الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بسبب كفرهم وبغيهم وعنادهم، ويقتلون النبيين بغير الحق. وليس معنى ذلك أن هناك قتل للأنبياء بحق، ولكن بيان أن فعلهم هذا مستقبح، حيث يعمدون إلى أنبياء الله الذين يبلغون رسالة الله ويعتدون عليهم بالقتل والإهانة، نسأل الله السلامة، كما قال: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي كفرهم وبغيهم على الأنبياء بسبب عصيانهم وبسبب عتوهم في الاعتداء، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ذكر أصناف المؤمنين مع كل نبي من الأنبياء وفي كل عهد من الأوقات، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين استجابوا من اليهود أيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين استجابوا من النصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين استجابوا من الصابئين لمحمد صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم بالله ربا ومعبودا وإلها وأثبت له ما يستحقه من الأسماء والصفات واليوم الآخر القيامة وما فيها من الأحداث، وعمل صالحا، أي أنه بادر إلى الأعمال الصالحة من التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وسوى ذلك من الأعمال، فلهم أجرهم عند ربهم محفوظ لا يزول، إلا إذا حصل منهم ما يسبب ذلك كالعجب والرياء، وإلا فإنه محفوظ عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يقدمون عليه ولا هم يحزنون مما تركوا والصابئين أو الصابئون قد جاء في القرآن على معنيين، معنى المدح ومعنى الذم. فمعنى المدح أنهم قوم آمنوا بالرسالات وحققوا العبودية، والذم على أنهم عباد الكواكب. قال: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي اذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور. والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم هو العهد أن يطيعوا الله عز وجل وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما سيأتي معنا بعد آيات. ورفعنا فوقكم الطور، رفع الله فوقهم الجبل، والطور هو الجبل الذي فيه شجر، فإن لم يكن فيه شجر فلا يسمى طورا. ورفع الله الجبل عليهم حتى يلتزموا ما أوحاه إليهم من الشرع، فسجدوا وجعلوا ينظرون إلى الجبل خشية أن ينزل عليهم، فعفى الله عز وجل عنهم وتجاوز. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي من العهود والمواثيق، وطبقوها واعملوا بها، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلها تتحصل لكم الوقاية من عذاب الله وغضبه وبطشه وعقابه. لكن الحاصل: ثم توليتم من بعد ذلك، أي حصل منهم الإعراض عن طاعة الله عز وجل بعد أخذ الميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا أن الله من عليكم بالتوبة والإمهال لا عذبتم، ولكنتم من الخاسرين في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب. ثم قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذكر الله عز وجل لهم أصحاب السبت، وهم الذين قص الله قصتهم في سورة الأعراف بقوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسبب أنهم خالفوا أمر الله عز وجل، فحرم الله عليهم الاصطياد في السبت، وكانت الحيتان تأتي إلى ساحل البحر في يوم السبت وتختفي في بقية الأيام، فعمدوا إلى أن حفروا حفر وجعلوا لها خلجان يدخل فيها الماء فتدخل فيها الأسماك، فإذا كان يوم الأحد ذهبوا وأخذوها، فأرادوا الحيلة على الله. والمثل عند العامة: من دخل على الله بحيلة أدخله الله النار بغير حيلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أخبر الله أنه جعل هذه الأمة أو هذه القرية نكالا، أي عقوبة وعبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها كذلك، وموعظة للمتقين، كما قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فالشاهد أن الله عز وجل يهلك القرية ليتعظ سواها. وفيها غير ما ذكر، ونرجع إلى كلام الإمام. قال رحمه الله: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 بما كانوا يفسقون يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. قوله: وإذ استسقى موسى طلب السقيا لقومه، وذلك أنهم عطشوا في التيه، فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، فأوحى الله إليه كما قال: فقلنا اضرب بعصاك، وكانت من آس الجنة. الله أعلم، عصا موسى قد اختلف من أي شيء هي، والله أعلم. طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، ولها شعبتان تتقدمان في الظلمة نورا، واسمها عليق، حملها آدم عليه السلام من الجنة، فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام. انظر، هذا مما يدل على أنها من الإسرائيليات، لأن كثير من المفسرين يظنون أن شعيب صاحب مدين الرسول هو شعيب الذي فر إليه موسى عليه السلام وتزوج ابنته، والصحيح أنه غيره، لأن ذلك متقدم، على موسى عليه السلام. قال مقاتل: اسم العصا نبعة، هذا مما لا فائدة في علمه ولا ضرر في جهله. عصا موسى ولون كلب أهل الكهف والشجر التي أكل منها آدم. قوله تعالى: الحجر، اختلفوا فيه. قال وهب: لم يكن حجرا معينا، بل كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونا لكل صبط عين، عين، وكانوا 12 صبطا، ثم تسيل كل عين في جدول إلى الصبط الذي أمر أن يسقيهم. وقال الآخرون: كان حجرا معينا بدليل أنه عرف بالألف واللام. قال ابن عباس: كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل، كان يضعه في مخلاته، فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه. وقال عطاء: كان للحجر 4 وجوه، لكل وجه 3 أعين، لكل صبط عين. وقيل: كان الحجر رخاما، وقيل: كان من الكذان، الحجر الرخو كأنه مدر وربما كان نخرا، والصحيح أنه حجر من الحجار. ليس هناك دليل على أنه أهبط من الجنة، وليس هناك دليل على ما ذكر. وقال بعضهم: هو الحجر الذي اغتسل عليه موسى وجعل يقول: ثوبي يا حجر. لكن هذا هو الصحيح الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ينبع من كل حفرة عين ماء عذب، فإذا فرغ وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء، وكان يسقي كل يوم 600,000. وقال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل ففر بثوبه، ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة، يعني انتفاخ الخصية، وذلك أن موسى كان يغتسل وحده، وبنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني ضخم الخصيتين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. فلما وقف أتاه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول: ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة. فرفعه ووضعه في مخلاته. قال عطاء: كان يضرب موسى 12 ضربة، فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة، فيعرق ثم تتفجر الأنهار ثم تسيل. وأكثر أهل التفسير يقولون: انبجست وانفجرت واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: انبجست عرقت وانفجرت أي سالت، فذلك قوله تعالى: فانفجرت أي فضرب فانفجرت أي سالت منه 12 عينا على عدد الأصباط، قد علم كل أناس مشربهم، موضع شربهم لا يدخل صبط على غيره في شربه. كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم: كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعيث أشد الفساد، يقال: عثى يعثو عيثا، وعثى يعثو عثوا، وعاث يعيث عيثا. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى، وإنما قال طعام واحد وهما اثنان، لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح دون العذب. هذا قول لبعض أهل العلم، وقد انتقده بعضهم وذكروا أن اللؤلؤ والمرجان قد يخرج أيضا من البحر العذب. وقيل: كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كالطعام، كطعام واحد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. فادعوا لنا ربك، المعنى الذي قلته أول هو الصحيح، سمي طعام واحد لأنه يتكرر كل يوم، كما يقال: ما طعامكم؟ قال: والله نأكل كل يوم طعام واحد. ما هو؟ يقول: الخبز والفول، أو الرز واللحم، أو الرز والكذا، سمى طعام واحد. فادعوا لنا ربك فاسأل لأجلنا، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قال ابن عباس: والفوم الخبز، وقيل الثوم، وقال عطاء الحنطة، وقال القتيب رحمه الله: الحبوب التي تؤكل كلها. قال الكلب: الثوم وعدسها وبصلها. قال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى أخص وأردى بالذي هو خير أشرف وأفضل، وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة؟ ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم. اهبطوا مصرا، يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. وقال الضحاك هو مصر في موسى وفرعون، والأول أصح لأنه لو أراده لم يصرفه. فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض، وضربت عليهم جعلت عليهم وألزموا الذل الذل والهوان، قيل بالجزية. وقال عطاء بن السائب هو الكستيج والزنار وزي اليهودية، هذا منها. والمسكن الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء، وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملة الأذل وأحرص على المال من اليهود. وأكثر الذين يملكون قصور الألماس في بروكسل هم اليهود، ومع ذلك تجد أن أحدهم يحمل على ظهره جبة لا تستطيع أن تدنو منه من نتنها. فهم قوم بخلاء وقوم جبناء وقوم أذلاء، وما انتصروا في هذا الزمان ببعض ما يظهر إلا لأسباب: السبب الأول ضعف المسلمين، السبب الثاني المكر الذي سلكوا في تفريق المسلمين، السبب الثالث أن الماسونية التي هي فرقة يهودية استطاعت أن تخترق النصارى، فسخرت النصارى لخدمة اليهود. وما وضع اليهود في هذا الموطن الذي يسمى الآن بدولة إسرائيل إلا بوعد النصارى لهم، وهو وعد بالفور، ثم طبقوه وما زالوا يطبقونه إلى الآن. وكذلك سيطروا على ما يسمى بعصبة الأمم، وهي الأمم المتحدة، سيطر عليها اليهود وعلى تنظيماتها وعلى هياتها، ولذلك أصبحت تتحكم في العالم بصورة خفية. وباءوا بغضب من الله، رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي اعترف، أي يقر ذلك، أي الغضب، لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أعم بصفة محمد، وبما هو أعم يكفرون بالتوراة بعدم العمل بها، يكفرون بعيسى، يكفرون بمحمد وآية الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، ويقتلون النبيين. تفرد نافع بهمز النبي وبابه، فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ، والقراءة المعروفة ترك الهمزة. وله وجهان، أحدهما هو أيضا في الإنباء تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، والثاني هو بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع. فعلى هذا يكون النبيين على الأصل بغير الحق، أي بلا جرم. فإن قيل فلما قال بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير حق، قيل ذكره وصفا للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى: قال رب احكم بالحق، ذكر الحق وصفا للحكم، لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، فقامت سوق بقتلهم في آخر النهار، وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قتلوا يحيى بن زكريا وقتلوا غير واحد، قاتلهم الله، ما أصبر الله وما أحلم الله. يعني انظر إلى هذا القصص الذي بين أيدينا، يعترضون في كل شيء، في كل شيء. قد أطعمهم الله المن والسلوى إلى داخل البيوت، قالوا نريد بصل وثوم وعدس، قوم بهت. قال الله لهم اذبحوا بقرة، قالوا أي البقر، وما زالوا يشددون حتى شدد عليهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. ثم قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود، سموا به لقولهم إنا هدنا إليك، وقيل نسبة إلى يهودا، وقيل لأنهم يتهادون أي يتحركون، أي ملنا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء أحد القراء: لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة. وفعلا رأيت هذا في مطار فنزويلا، كان هناك رجلان منهم يقرآن التوراة بعد الفجر ويهتزان هز حتى يكاد أن يصل إلى مستوى الركوع، يعني هز شديد يقرأ وهو يعمل هكذا حتى مشينا، فعجبنا من شدتهم في المعصية وفطورنا في الطاعة. ربما نفطر في قراءة القرآن وهم، انظر إلى هذا الجهد الذي يبذل في قراءة الكتاب المحرف. وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة، والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله. وقال مقاتل: لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزالهم إلى نصرة، وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام وأخذ اسم أنصار الله الآن أعداء الله الرافضة، يسمون بأنصار الله وبحزب الله وبهذه الأسماء، وما هم إلا أنصار الشيطان وحزب اللات، أما الله عز وجل حزبه هم المفلحون، حزبه أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن يكون رافضيا من حزب الله أبدا، هذا يعارض الحكمة الإلهية ويخالف ويناقض الرسالة النبوية، لا يمكن. لو صلى الرافضي على الماء لم يكن من حزب الله أبدا، ولو مكث في البيت العتيق يطوف دهرا ما كان من حزب الله أبدا حتى يتخلص من عقيدته الرافضية. قال: والصابئين، قرأ أهل المدينة والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبأ ناب البعير إذا خرج، فهؤلاء سموا به لخروجهم من دين إلى دين. قال عمر بن عباس: هم قوم من أهل الكتاب. قال عمر رضي الله عنه: ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقال مجاهد: هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس. وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود والنصارى، يحرقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم ويجبون مذاكيرهم. وقال قتادة: قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى أخذوا من كل دين شيئا. قال عبد العزيز بن يحيى: انقرضوا. يقول المعلق: وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من الصابئة، وهم يعتقدون بالخالق عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام، وأن نبيهم يحيى جاء ينقي دين آدم مما علق به، وعندهم كتاب يسمونه الكنازابر، الكنازابرة أي صحف آدم، ومن عبادتهم الصلاة وتقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون السجود، ويؤدونها في اليوم 3 مرات قبل طلوع الشمس وعند زوالها وقبل غروبها، ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. أما الذين ذكروا في هذه الآية فهو على المدح كما قرر ذلك شيخ الإسلام، فيكون من أهل الإيمان. وأما الذين ذكروا في غير هذه الآية وهم المذكورون في سورة الحج فهم على الدم، فليسوا بمؤمنين. أو تحمل الآية على المعنى الآخر الذي ذكرته لكم، في قوم كان هذا حالهم، كانوا يهودا كانوا نصارى كانوا صابئين، ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: من آمن بالله واليوم الآخر. فإن قيل: كيف يستقيم قول من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا؟ قيل: اختلفوا في حكم الآية، فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين، فقال قوم هم الذين آمنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وأرق بن نوفل والبراء السني وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبحيرة الراهب ووفد النجاشي، فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ومنهم من لم يدركه، وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة، والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك. قالوا: هذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليه السلام عليهم السلام، حيث كانوا على الحق الإسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والصابئون زمن استقامة أمرهم من آمن، أي من مات منه وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالموافاة، ويجوز أن يكون الواو مضمرة، أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، الذي يظهر أنه يحمل على من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على إيمان حقيقي، أو من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية على المدح. ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية، في قول بعضهم وهو قول مجاهد، وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، وقال الأكثرون ليس في القرآن لغة غير لغة العرب لقوله قرآنا عربيا. نعم، قرآن عربيا، وقد يكون أصل الكلمة عربي وقد يكون أصل الكلمة غير عربي، لكن قد عرب وأصبح من لغة العرب مثل عسجد. وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. وقال ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآثار والأثقال التي هي فيها للعهود والمواثيق. وكانت شريعته ثقيلة، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامت الرجل كالظلة، وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوههم، فأتاهم البحر المالح من خلفهم خذوا، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة، واذكروا وادرسوا ما فيه لهم، خذوا نعم ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به لعلكم تتقون، لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة، فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار. أما ظاهر لا إنه الجبل. فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصارت سنة لليهود، ولا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك، من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم، لكنتم لصرتم من الخاسرين من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال. قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي جاوزوا الحد وأصل السبت القطع، قيل سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، وقيل لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال، والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض قيل لها أيلة، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها حتى لا يرى الماء من كثرتها، فإذا مضى السبت تغرقنا ولزمنا مقل البحر فلا يرى منها ذلك. فقوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار، فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها، فإذا كان يوم الأحد أخذوها، وقيل كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونها ثم يأخذونها يوم الأحد، وقيل كانوا ينصبون الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمنا ولم تنزل عليهم عقوبة، فتجرعوا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا، فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم. فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أصناف: صنف أمسك ونهى، وصنف أمسك ولم ينهى، وصنف انتهك الحرمة، وكان الناهون 12,000. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار وغبروا بذلك سنتين. فلعنهم داود عليه السلام غضب عليهم لإصرارهم على المعصية، فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم، فلما أبطأوا تصوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعا قرد لهم أذناب يتعاوون. قال قتادة: صار الشبان قرد والشيوخ خنازير، فمكثوا 3 أيام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق 3 أيام ولم يتوالدوا. وفي حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله لمسخ نسلا. قال الله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة. والآن عندما يقول الناس يا أبناء القردة والخنازير أو يا أحفاد القردة والخنازير، إنما هو من باب التهكم، وإلا فليس معنى ذلك أنهم توالدوا. قال الله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة، أمر تحويل وتكوين، خاسئين مبعدين مطرودين، وقيل فيه تقديم وتأخير أي كونوا خاسئين قردة، ولذلك لم يقل خاسئات، والخسئ الطرد والإبعاد، وهو لازم ومتعدي، يقال خسأته خسأ فخسأ خسوءا، مثل رجعته رجعا فرجع رجوعا. فجعلناها أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا، أي عقوبة وعبرة، والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلته العقوبة جزاء عليه، ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، ويكون جمعه أنكالا لما بين يديها، إن جعلنا أنكالا وجحيما. لكن الذي يظهر أن هنا جعلناها نكالا أي دمارا وذهابا. قال قتادة: أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها. ولعل المراد جعلت نكالا لما بين يديها من الأمم وما خلفها من الأمم. وقال أبو العالية: وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية: والربيع عقوبة لما مضى من ذنوبهم، وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم، وما الثانية بمعنى من. وقيل جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى من بعد ليتعظوا. وقيل فيه تقديم وتأخير تقدير، فجعلناها وما خلفها أي ما أعد لهم من العذاب في الأخرى نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت، وموعظة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلوا مثل فعلهم. المعنى الأخير هو الصواب، أنهم عبرة لمن بعدهم، وأخذوا جزاء من قبلهم. والحمد لله رب العالمين.